شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يا أيها الإنسان. نقف في هذه الحلقة كما جرت العادة مع آية يذكر القرآن فيها شيئا من هذه الأحوال التي يمر بها الإنسان، ومن هذه الخبايا التي لا يكشفها إلا العليم الخبير سبحانه وبحمده. تلكم الوقفة مع قوله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في أواخر سورة فصلت. وتتمة الآيات يقول الله جل وعلا فيها: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذن سياق الآيات يحدد لنا طبيعة أو المقصود بهذا الإنسان وهو الكافر، لقوله في هذه الآية: فلننبئن الذين كفروا. ومع هذا فالقاعدة جرت عند أهل العلم أن هذه الآيات وأمثالها إذا جاءت بذم صفة معينة فإن كل من تشبه بهذه الصفة من المسلمين فإنه يلحقه من الذم بقدر ما اتصف بها. لنعد إلى هذه الآية التي أو لهذه الآيات الكريمة التي تحدثت عن شيء من هذه الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان ويمر بها. فالله عز وجل يصف هذا الإنسان الكافر بأنه لا يسأم من دعاء الخير، والمقصود بالخير هنا كل ما يدخل تحت هذه الجملة من متاع الدنيا ومن ملذاتها، فهو لا يمل أبدا ولا يكل من سؤال الله عز وجل المال، ومن سؤال الله عز وجل المنصب أو الزوجة أو الأولاد أو المراكب أو المساكن أو الوظائف أو الجاه أو غير ذلك من صور الخير أو الأشياء التي يكون لها أثر وحظوة عند أهل الدنيا. هذه طبيعة الإنسان، لضعفه يتمنى حصول هذه الأشياء لأنها من صور الكمالات، وإن كانت لا تترتب عليها قضايا أخروية أو لا يترتب عليها جزاء، أو بعبارة أدق هي بذاتها لا ينظر الله تبارك وتعالى لها، لأنها إن استعملها الإنسان في مراد الله عز وجل حمد على ذلك، وإلا كانت وبالا عليه. هذه الحال من السؤال إذا اقتصرت على القدر الفطري، بمعنى أن يتمنى الإنسان أو يطلب هذه الأسئلة بطريقة فطرية، يعني يسأل الله عز وجل مالا، يسأل الله عز وجل زوجة ولدا، بالقدر الذي فطر على الإنسان، لا يذم الإنسان على هذا، بل مطلوب منه مع سؤال الله عز وجل أن يفعل الأسباب، لأن هذه من زينة الحياة التي أحلها الله سبحانه وتعالى للعباد. إنما الذم الذي جاءها هنا هو ذلك الانقلاب على قدر الله عز وجل، حينما يصاب الإنسان بضر وحينما يصاب الإنسان بمكروه. ولهذا الإنسان المؤمن دائما إذا قرأ أمثال هذه الآيات الكريمة فإنه لا يقول: هذه خوطب بها الكفار وأنا لست منهم والحمد لله. نعم لست منهم والحمد لله، لكن انتبه لا تتصف بصفة من صفاتهم. وليوضح هذا المعنى وأجليه لنقرأ مثلا سورة الماعون، يقول الله جل وعلا فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الآية صدرت بالحديث عن إنسان يكذب بيوم الدين سواء كان منافقا أو كافرا على القولين في الآية. هنا لو وجد من المسلمين من يزجر اليتيم مثلا، أو من يفرط في الصلاة ويخرجها عن وقتها، أو من يبخل إعطاء جيرانه ومن يسألونه الأمتعة التافهة هذه كقدر ونحو ذلك، أو يطلب أجرة على ضراب الفحل، على ضراب الإبل، على ضراب البقر ونحو ذلك، كل هؤلاء مذمومون وإن تفاوتت صفاتهم ومقاديرهم. ولهذا من توفيق الله عز وجل لعبده أنه إذا مر بأمثال هذه الآيات أن ينتبه لها لينظر في الجانب المشرق منها فيسعى لأن يكون من أهلها، وينظر للجانب المذموم والمظلم فينفر منه ويتركه ويتحاشاه. الآية الكريمة صورت لنا حال أهل الإيمان أيضا حينما يصابون بما يصابون به كغيرهم من الناس، وفي هذه الآيات وفي غيرها أيضا، ليست هذه الآية وحدها. فكيف حال أهل الإيمان مع تقلب الأحوال؟ كيف حالهم مع طروء النعم وتجددها؟ وكيف حالهم إذا فرت عنهم النعم وابتلوا وأصيبوا؟ أهم كحال هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل وذمهم؟ الجواب لا. حال أهل الإيمان جعل الله وإياكم منهم أنهم إذا فتح الله عز وجل عليهم مزيدا من النعم تتابعت عليهم الخيرات يترجمون هذا بشكر الله سبحانه وتعالى قولا وعملا باللسان وبالجوارح وبالجنان، كما سبقت الإشارة إليه في حلقة ماضية. أهل الإيمان إذا ازدادت عليهم النعم فإنهم يرجون أن تكون عونا لهم على طاعة الله عز وجل، ويخافون أن تكون استدراجا. متى يخافون أن تكون استدراجا؟ حينما تزداد عليهم النعم وهم مقيمون على تقصيرهم، بل قد يفتح الله عز وجل ابتلاء وامتحانا على بعض أهل الإسلام المقصرين والذين يظهر منهم عصيان، قد يفتح الله عليهم بعض النعم. ولكن الخوف متى أيها الإخوة؟ حينما يكون هذا استدراجا. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم لحياة قلوبهم إذا تجددت عليهم النعم دون أن يحدثوا لذلك شكرا وعملا خافوا أن يكون استدراجا. بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، تلفتوا يمنة ويسرة وانظروا إلى من حولكم، انظروا إلى من هو أقل منكم، انظروا إلى من فقدوا نعما كثيرة أنتم تعيشونها ونعم الله تزداد عليكم. هل أنا وأنتم ممن يزدادون شكرا لله سبحانه وتعالى أم هم باقون على تقصيرهم؟ إن كنا من الأولين فلنعم الناس نحن، وإن كنا من الآخرين الذين تزداد عليهم النعم وهم على أحوالهم وعلى تقصيرهم فلنخشى نقمة الله ولنخشى أن نكون ممن استدرجوا من حيث لا يعلمون. أهل الإيمان جعل الله وإياكم منهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة في أولادهم وأنفسهم وأزواجهم وأهليهم صبروا واسترجعوا وبدأوا يتساءلون أيضا وينظرون ما السبب الذي لأجله أصيبوا، فإنهم يعلمون أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هنا يعود السياق مرة أخرى إلى الآية التي صدرنا بها حديثنا، ويقول عز وجل ولئن أذقناه، أي هذا الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير وإذا مسه الشر صار يئوسا قنوطا، ولئن أذقناه، لاحظ كلمة أذقناه أيضا تدل على أن هذه بدايات نعم وبدايات خير أصابه، ولئن أذقناه رحمة منا أي من بعد ذلك الشر الذي أصابه بأن عفاه الله عز وجل من المرض، أغناه من الفقر، رفع درجته في العلم أو غير ذلك من الأمور المحبوبة للنفس، تجد هذا الإنسان يطغى. وهذا شأن الكفار، هذا شأن الكفار، ولا تقول هذا لي، ثم يقول وما أظن الساعة قائمة. سبحان الله سبحان الله، ما تظن أن الساعة قائمة؟ من الذي أعطاك هذه النعم؟ وهذه صراحة يعني تذكرنا بمعان أخرى وردت في كتاب الله عز وجل كقصة الرجلين صاحبي الجنة، أحدهما مؤمن والآخر كافر في سورة الكهف. قال أحدهما وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل بعينه يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. سبحان الله، تشابهت أقوالهم مع قول سيدهم الأول إبليس حينما قيل له أسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا بلا شك قياس مغلوط ومنكوس، وهو قياس شيطاني، فإن النعم لا يمكن أن يقيس الإنسان ورودها على قلبه أو على حياته أو تجددها، لا يمكن أبدا أن يكون المعيار فيها أن الله عز وجل رضي عنه وأعطاه، لا، قد يكون ابتلاء وقد يكون امتحانا، كما في قصة الثلاثة النفر الأعمى والأقرع والأبرص الذين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. أما الأعمى وأما الأقرع والأبكم كلاهما كفر النعمة مع تجددها عليه، ومع أن الله عز وجل عافاه، ويعني أعمى وأبرص وأقرع. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله عز وجل، فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فشكرت وكفر صاحبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في خواتيم هذه الآيات: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه شر فذو دعاء عريض. هذا المعنى قد لا يسلم منه بعض الخيار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذه الفطرة: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن ليس الذم للإنسان أن يكون راغبا في مزيد من فضل الله عز وجل، إنما الذم حينما يكون الإنسان كافرا أو جاحدا لنعمة الله عز وجل، أو ناسبا هذه النعم إلى نفسه ويظن أنه مستحق لها، كما قال الله عز وجل: هذا لي، وكأنه مستحق لهذه النعم ابتداء. ولو تأمل العاقل لوجد أنه ما من نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد إلا وهي ابتداء، محض ابتداء ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم وهو الكريم الواسع. هكذا أيها الإخوة والأخوات يحدثنا القرآن عن هذه الحالة التي يتقلب فيها الإنسان. والموفق من إذا أعطي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. من إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المفلحين، ومن هؤلاء الشاكرين الصابرين عند النعماء، المستغفرين عند الذنب والتقصير. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان؟